بسم الله الرحمن الرحيم. الكبيرة الثانية والعشرون. قال ابن القيم رحمه الله: الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، أن الإنسان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والكذب عرفه العلماء بعدة تعريفات. الكذب عرفه العلماء بعدة تعريفات، منها ما قاله الحافظ في الفتح، منها ما قاله الحافظ في الفتح. قال: الكذب هو الإخبار، هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، هذا تعريف الكذب. وأما الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فله معنى آخر. وأما الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فله معنى آخر، وهو أن ينسب إليه، وهو أنه ينسب إليه فعلا أو قولا ليس له، أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا ليس له. قال السندي في حاشية سنن ابن ماجه: ثم معنى كذب عليه أنه نسب إليه من فعل أو قول ما ليس له. وقول من قال كذب عليه في مقابلة كذب له، فمفهوم الحديث أن الكذب له جائز فيجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك، فإنه كذب له، لأنه لأجل نشر دينه جهل باللغة، على أنه لو صح لكان مردودا هنا بشهادة جمع أحاديث الباب، فإن أحاديث الباب إذا جمعت فهي تدل على أن الكذب في شأنه مطلقا من أشد الذنوب وأقبحها. بعض الناس من الجهال قال: أنا ما أكذب على رسول الله، ما أكذب عليه، لكن أكذب له. كيف أكذب له؟ يعني يأتي بحديث فيه فضل قراءة القرآن، في فضل، يعني مثلا من قرأ قل والله أحد 100 مرة كان له كذا وكذا وكذا، فيقول: أنا أرغب الناس وأرهبهم من النار، آتي بأحاديث كذب لكن ما هي على رسول الله لكن له. وهذا جهل، جهل عظيم ولا يجوز، هذا من أقبح الذنوب. وقد حرمت الشريعة الإسلامية الكذب عموما، وجعلته من أقبح الصفات في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الكذب محرما عموما فهو على النبي صلى الله عليه وسلم بخاصة أعظم حرمة وأشد وأفظع. لماذا؟ لأنه جناية على الدين، لما فيه من الجناية على الدين بتشريع ما لم يأذن به الله ولم يصدر عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم جناية عظيمة، لأن فيه تشريع. وإذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم الناس كثير من الأمور والأحوال. ومن الأدلة على أنه من الكبائر قول الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم افتراء على الله، والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم افتراء على الله، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومن الأدلة حديث أبي هريرة متفق عليه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي قوله فليتبوأ المراد به المكث الطويل، المراد به المكث الطويل. ومن الأدلة حديث أنس رضي الله عنه من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، متفق عليه. ومن حديث المغيرة بن شعبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحديث عبد الله بن عمرو في البخاري وفيه بلغوا عني ولوايا وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحديث سلمة بن الأكوع قال النبي عليه الصلاة والسلام من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري. ومن حديث علي رضي الله عنه لا تكذبوا علي، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار، فإنه من كذب علي فليلج النار. ومن حديث واثل بن الأسقع عند البخاري قال إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينيه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أعظم الفراء. وحديث المغيرة بن شعماذ الزبير بن العوام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحديث سمرة بن جندب من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وهو أحد الكاذبين. وجملة من الأحاديث من حديث أبي سعيد قال النبي عليه الصلاة والسلام وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه مسلم. وحديث علي قال فلا أن أخر من السماء حب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل. وهذه الأحاديث متواترة بلغت حد التواتر. قال الهيثم في الزواجر وقال الجلال البلقيني جاء الوعيد في أحاديث كثيرة بأن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال العلماء إنها بلغت حد التواتر. قال البزار رواه مرفوعا نحو 40 صحابيا، يعني النهي عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم روي عن كم صحابة؟ عن كم صحابة روي؟ 40 صحابيا. قال بزار رواه مرفوعا نحو 40 صحابيا. وقال ابن الصلاح إنه حديث بلغ حد التواتر، رواه الجم الكثير من الصحابة، قيل إنهم يبلغون 80 نفسا. وجمع الحافظ طرقه في جزء ضخم، قيل رواته فوق 70 صحابيا. وذكر أن من جملة من رواه العشرة إلا عبد الرحمن بن عوف، وبلغ بهم الطبراني وابن منده 87 منهم العشرة. هؤلاء كلهم رووا هذا الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مسألة حكم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمهور من العلماء على أن الكذب ذهب الجمهور من العلماء على أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، ولا يكفر فاعل ذلك إلا إذا كان مستحلا، ولا يكفر فاعل ذلك إلا إذا كان مستحلا للكذب عليه. هذا قول الجمهور أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر إلا إذا رأى أنه حلال أن يكذب عليه. وذهب أبو محمد الجويني من أئمة الشافعية إلى كفر من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الفتح الباري، قال الحافظ فتح الباري: ومال ابن المنير إلى اختياره، يعني قال بهذا القول أيضا ابن المنير. ووجهه بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام، أو الحمل على استحلاله، استحلال الحرام كفر، والحمل على الكفر كفر، وفيما قال ونظر لا يخفى، انتهى. وقال الذهبي في الكبائر: ولا ريب أن الكذب على الله وعلى رسوله في تحليل حرام وتحريم حلال كفر محض، وإنما الشان في الكذب عليه فيما سوى ذلك انتهى. فهؤلاء أبو محمد الجويني من الشافعية وابن المنير، وقول الذهبي فيما إذا يعني في تحليل الحرام أو تحريم الحرام أنه كافر. والصحيح مذهب الجمهور، والصحيح مذهب الجمهور، ورجح هذا القول النووي رحمه الله. وقال رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف، قال بعد أن ذكر الخلاف: وذكر رد ابن الجويني على أبيه، رد هذا القول ولده رده على أبيه. قال: حكى إمام الحرمين عن والده هذا المذهب، وأنه كان يقول في درسه كثيرا: من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا كفر وأريق دمه. وضعف إمام الحرمين هذا القول وقاله إنه لم يره لأحد من الأصحاب، وأنه هفوة عظيمة، والصواب ما قدمناه عن الجمهور، والله أعلم. وقال في الموسوعة الفقهية الكويتية: يجمع الفقهاء على أن تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، هذا بالإجماع أن من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من أكبر الكبائر بالإجماع، وإنما اختلفوا في الكفر كما تقدم. مسألة أخرى: هل تقبل رواية من كذب في الحديث النبوي، يعني من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تقبل روايته في الحديث النبوي وإن تاب؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فذهب جمهور المحدثين إلى أن من كذب في حديث واحد فسق وردت روايته، أن من كذب في حديث واحد فسق وردت روايته وبطل الاحتجاج بها، وإن تاب وحسنت توبته. هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. وذهب بعضهم إلى أنه إن تاب وحسنت توبته فإنه تقبل روايته، وهذا قاله الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، لأنه رحمه الله قال بعد أن ذكر الخلاف في هذه المسألة. قال: والمختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، وهي الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على ألا يعود إليها، فهذا هو الجاري على قواعد الشرع. وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة، وأجمعوا على قبول شهادته، ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا، والله أعلم. وقال السندي رحمه الله في حاشيته على سنن ابن ماجه: وهل إذا تاب من تعمد الكذب تقبل توبته وروايته؟ ذلك فيه قولان، والصحيح الموافق للقواعد القبول. وكيف والكافر إذا تاب تقبل توبته وروايته؟ والكاذب متعمدا دون ذلك انتهى. والصحيح قبول توبته، لأن الله قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الكافر إذا تاب تقبل توبته، فكيف بالمسلم؟ فائدة. قال بعض العلماء: وفي معنى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم الكذب على الصحابة والتابعين، لا سيما فيما لا مجال للرأي فيه، لأن له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الفقهاء يعتبر قولهم حجة في التشريع. قالوا: ولا يدخل في الكذب الرواية بالمعنى، لأنها إنما أجيزت لعالم بالألفاظ، عارف بمقاصدها، خبير بما يغير المعاني، فهي لم تخرج على مدلول اللفظ الأصلي. وأيضا من الأمور التي يتنبه لها الناس الآن كثيرا ما نبه عليه الإمام النووي رحمه الله، فإنه قال رحمه الله تحت حديث: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. قال: أما فقه الحديث فظاهر ففيه تغليظ الكذب والتعرض له، وأن من غلب على ظنه كذب ما يرويه فرواه كان كاذبا. وكيف يكون كاذبا وهو مخبر؟ وكيف لا يكون كاذبا وهو مخبر بما لم يكن؟ الآن مثلا تسمع حديث، يأتيك حديث في الجوال، رسالة فيها حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا الحديث قد يكون ضعيفا موضوعا كذبا، أنت تحدث به، إذا حدثت بهذا الحديث فأنت أحد الكذابين، إذا حدثت بالحديث المكذوب فأنت أحد الكذابين. قال أيضا: يحرم رواية الحديث الموضوع، لا ترويه الحديث الذي ما تعرفه، لا تقول قال رسول الله، لا تدري هو قول رسول الله أم لا. قال: يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه، فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته وضعه فهو داخل في هذا الوعيد، مندرج في جملة الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه أيضا حديث سابق: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ولهذا قال العلماء، انتبهوا، ولهذا قال العلماء: ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر، فإن كان صحيحا أو حسنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول قال رسول الله كذا أو فعله أو نحو ذلك من صيغ الجزم، وإن كان ضعيفا فلا يقول قال أو فعل أو أمر أو نهى وشبه ذلك من صيغ الجزم، بل يقول روي، لا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا ما هو حديث، لكن تقول روي عن رسول الله أنه قال كذا، هذا أهون. أو تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظافة من الإيمان، هذا حديث كذب موضوع لا أصل له. أو تقول اطلب العلم ولو في الصين، هذا كلها حديث لا أصل لها، ليست موجودة في السنة. قال بل يقول روي عنه كذا أو جاء عنه كذا أو يروى أو يذكر أو يحكى أو يقال أو بلغنا وما أشبه ذلك وما أشبهه والله سبحانه أعلم. فهذه فائدة، ليس كل حديث تسمع ترويه، كل حديث تسمع من إنسان في سوق، في شارع، في محاضرة، في موعظة، في جوال يأتيك رسالة قال رسول الله كذا، إذا بلغت هذا الحديث فلك كذا وكذا، إذا أرسلته لعشر أشخاص فلك كذا وكذا، هذا كله يعني هراء لا فائدة فيه.